محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الطاهرين المطهرين. أعجل فرجهم. كان الكلام في تداخل أسباب أو تداخل وبحث آخر بعده تداخل المسببات، ومر أن بحث تداخل الأسباب وتداخل المسببات بحث ثبوتي أو قل بحث قانوني، بينما البحث الذي مر في الجمل الشرطية إذا خفي الأذان إذا خفيت الجدران فقصر الجملتين الشرطيتين كان بحثا في الإثبات وفي اللفظ، يعني هذا البحث تداخل الأسباب وتداخل المسببات بحث في تداعيات تعدد القضية القانونية السببية والمسببية، يعني بعد الفراغ عن وجود قضيتين قانونيتين كذائيتين فيهما سبب ومسبب موضوع محمول أو سبب ومسبب، هاتان القضيتان السبب والمسبب وماذا كذا، هل تتداخلان في السبب يعني أو تتداخلان في المسبب؟ أما في البحث الذي سبق، البحث أصلا في هل توجد قضيتان قانونيتان تقنينيتان نستكشفهما بالجملتين الشرطيتين أم لا؟ إذن البحث في التنبيه السابق سنخان يغاير هذا البحث. لاحظوا مثلا هذا البحث أن صدور أسباب الحدث كالبول غائط النوم غير ذلك لا شك في أنها قضية قانونية ومجعولة ومشرعة، إنما الكلام فيما يعني تواردت هذه الأسباب تتداخل أو لا تتداخل. الحيض سبب للغسل، الجنابة سبب للغسل، وهلما جرى يوم الجمعة سبب للغسل، هي أسباب متعددة للغسل، مس الميت سبب للغسل مثلا، هل تتداخل المسببات هنا أم لا أو الأسباب؟ فإذا بحث تداخل الأسباب والمسببات بعد الفراغ عن تعدد الأسباب تقنينا تشريعا والمسببات، بخلاف الجملتين الشرطيتين، في الجملتين الشرطيتين أصح في قضيتين قانونيتين أو قضية واحدة، هناك جملتين شرطيتين لفظيتين تركيبيتين لكن دلالة دالان، هل تدلان على الثبوت تعدد الثبوت قضيتين قانونيتين أم لا؟ إذن البحث في التنبيه السابق سنخن يختلف عن بحث تداخل الأسباب والمسببات، وإن أوهم ظاهر البحث أنه كان بحث واحد لكن بالدقة ولا بحث مختلف، كما أنه يحدث لدى كثير من الأعلام أو الأكابر الخلط بين تداخل الأسباب وتداخل المسببات، وهذا أيضا من الإيهام الذي يقع غالبا كثيرا. ومر بنا أمس أن تداخل الأسباب بالدقة تداخل الأسباب في أثرها، الأسباب لها أثر وهي المسبب. هل تتداخل الأسباب في المسبب أم لا؟ البحث الأول هكذا، بحث تداخل الأسباب بالدقة هو هكذا، حذف المتعلق وما أكثره في كلمات العلماء والعلوم كما مر بنا أمس. تداخل الأسباب في المسببات، وليس المراد تداخل ذات الأسباب، لا، تداخل بالدقة، تداخل الأسباب في تأثيرها في المسبب، بحيث تتداخل، يعني المسبب من الأسباب يكون مسبب واحد، هي يسمى تداخل الأسباب. وحدة المسبب مع تعدد السبب يعبر عنه في الذمة، المسبب في الذمة، وحدة وحدة المسبب مع تعدد السبب يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بتداخل الأسباب. مع أن الذي اتحد هو المسبب في الذمة، مع ذلك هذا البحث ليس تداخل المسببات في اصطلاح العلماء، هذا تداخل ليس تداخل المسببات، هذا البحث في اصطلاح العلماء تداخل الأسباب. فتداخل الأسباب يعني أن الأسباب تقنينا متعددة، المسبب لكن واحد، هذا يسمى تداخل الأسباب. الأسباب متعددة، متعددة تقنينا كذا فلان، لكن المسبب واحد. هنا وحدة المسبب مع تعدد الأسباب يسمى تداخل الأسباب، ما يسمى تداخل المسببات. صح، هذا الاصطلاح ذكرنا أمس بحذف المتعلق. ابن الزنا ليس ولد، أي ولدية، أي ولدية تنفع عنه؟ ولدية تكوينية لا، ولدية الطهارة، ليس نسل طاهر أو ليس نسل حلال. فإذا تداخل الأسباب، أسباب متعددة تتداخل في المسبب الواحد، هذا هو تداخل الأسباب. المكلف نام، بال، تغوط، كذا أسباب متعددة عنده، لكن الحدث واحد، الحدث الأصغر واحد، هذا يعبر عنه تداخل الأسباب. سببية النوم للحدث ليس لا كلام فيها، سببية ما يخرج من الإنسان لا كلام في سببيته للحدث، فالحدث واحد لا يتعدد، تداخل الأسباب في مسبب واحد، هذا يسمى تداخل الأسباب. تداخل المسببات أيضا بحذف المتعلق، وما أكثر في باب التعبير عن العناوين يحذف. كتابة العناوين دوما هي كتابة فيها حذف المتعلق، أصلا شطارة الكتابة أو شطارة الحوار في العناوين أن يأتي لك بالكلمة التي هي قلب البحث، كلمة كلمتين، ويترك أطراف القضية والجملة، يعني قطع الجملة يجيبك بس الكلمة، هذا يسمونه التعبير الأسلوب الإشاري بالإشارة. الله عز وجل لما أراد أن يفهم قابيل ما جاب لي مقدم ومؤخر، وهذا الغراب شنو يسوي، وهذا الغراب مرسول، والغراب يدري ما يدري، حجة محجة هذا كله. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، لب القضية، ليريه الغاية كيف يواري سوءة أخي. مقدم ومؤخر وتطبيل والحجم أكو، لب البحث، لب الرسالة. قال أهو استلمها، ما يحتاج بعد براند يقول لي الغراب حجة له محجة له، نفس المعنى هو في نفس حكمة وحجة. قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. المعنى وصل. عادة في التعبير الإشاري، لذلك جملة من تفاسير القرآن الكريم، طبعا الصوفية أو العرفاء أو الفرق الباطنية حاولوا أن يعني يقلدوا في ذلك أئمة أهل البيت، ولهم أسود هذا الباب أئمة أهل البيت، هم اللي فتحوا هالباب بس، لكن طبق موازين، إلا أن الفرق الباطنية أو الصوفية خب هلوس عندهم كذا بحث آخر، ولا هي الأبحاث كلها مدينة لأهل البيت عليهم السلام، الصحيح منها مقصد الباطل. يعبر عنا التفسير الإشاري، أحد مناهج التفسير للقرآن الكريم، يعني لا طال إن لم يكن كل القرآن، فيه القرآن ياسين ألف لام را، شنو ألف لام را، شنو رمز، يعني هو واضح في رمز، رمز يخفى. يقول أئمة أهل البيت أن هذه الحروف المقطعة برهان على أن شطر من القرآن ليس المخاطب به علماء الأمة فضلا عن جهلاء الأمة، مخاطب فيه أئمة أهل البيت، أكو خطاب خاص، طبقة من القرآن لا كل القرآن، طبقة من القرآن يخاطب به أهل البيت فقط، لا يدعي مدعي أن كل القرآن أنا أفهمه، شنو تدعي تفهمه، يلا يلا هذا الرمز شو تفهمه. طاسين ميم طاسين، ونمجر حروف المقطعة في أول السور كثير. المقصود هي يعبر عن أسلوب الإشارة اللي بحثناه في بداية المفاهيم، بعد أسلوب الإشارة، أسلوب الرمز، ونمجر نظام في البحث، نظام في الظهور، ليه موازين لقواعدها لما جمع على كل منه شيء مبدأ ومنه مساحة نظرية، ويستخدمه العقلاء فيما بينهم في موارد في الشفرات الأمنية وكذا، ولما جمع السرية وكذا، مضطرين على أسلوب، لأن أسلوب يعني خيالي لا أسلوب حقيقي. إجمالا فهذه حذف في المضافة كذا، تداخل الأسباب، إذن تداخل المسببات ما هو بالدقة، تداخل المسببات في الامتثال في الأداء. فالمراد من تداخل المسببات مثل ماذا؟ مثل ما لو اجتمع على المرأة أو الرجل، لا فرق، اجتمع عليها في ذمتها عدة أغسال، هل يسوغ للمرأة الحائض أن تغتسل من الجنابة؟ ورد النص عنهم عليه السلام، نعم يسوغ، وتتخفف نجاستها، الحدث الأكبر في المرأة يتخفف، كانت مجنبة وحائض وكذا، أنا فقط حائض، الحيض لا زال مستمر معها، يسوغ لها أن تغتسل من الجامعة. هذه الكدورة، كدورة الحدث الأكبر تتخفف. أي طبعا هنا لا يرتفع الحيض، لأن سبب الحيض لا زال، الحيض في باب الحيض عنوان فقهيا يطلق على شيئين، يطلق على سبب الحيض يعني سبب الحدث الأكبر وهو خروج الدم، خروج الدم هذا نفسه يسمى حيض، وتارة الحيض يطلق على المسبب لذلك وهو الحدث الأكبر له حالة معنوية. فالحيض في استعمالات الروايات يستعمل في معنيين. نعم، يشترط خلو المرأة الزوجة في الطلاق عن الحيض. أي حيض؟ شوف اختلف، الحيض بمعنى الحدث أو الحيض بمعنى الخبث، مرادهم الخبث، انقطاع الخبث لا ارتفاع الحدث. ولما جرى إذن هذا استعمال في معنيين يجب أن يلتفت إليه. فإذا اجتمعت في ذمة المرأة أو الرجل كالسيان عدة أغسال، هل تتداخل المسببات التي في الذمة تتداخل في مقام الامتثال أم لا؟ هذا هو البحث. مر بنا أمس هذه النقطة، تداخل نفس كلمة تداخل تسند إلى الأسباب بهذا المعنى الذي مر، أو التداخل يسند إلى المسببات بالمعنى الذي مر، نفس التداخل في صغير وكبير وأنواع، يعني مو بالضرورة أن يكون تداخل بقول مطلق، قد بقول وسط دون الوسط فوق الوسط أو أصلا ليس في تداخل. الأسباب في الأبواب تداخلها عدم تداخلها بالدقة، هذا الذي يذكره الآن الأعلام يعني يمهدون لبحثه في هذا البحث الذي يذكره الأعلام بحسب مقتضى القاعدة الأولية الكلية على ما جرى. أما بحسب الأبواب والأدلة الخاصة قد تجد درجات من التداخل، مثلا يقرر في باب الحدود درجة من التداخل، لا هو تداخل مطلق ولا هو لا تداخل، درجات التداخل درجات، تداخل أسباب نفس الأسباب تداخلها درجات، أو تداخل مسببات أيضا درجات، ليس تداخلها بدرجة واحدة بقول مطلق. هذا إذن هذا في الحقيقة مطلب حساس وهام جدا، لا نغتر ولا نكتفي بهذا البحث الكلي، البحث كلي 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 ملي كلي ولي، لازم نلتفت إلى موارد خاصة في الأبواب لها. أي مثلا لا بأس الآن إنسان سرق وزنى بذات محرم وقتل نفسا محترما، صحيح كل أسباب الحدود، وقبل ذلك زنى بعد زنى ما يتكرر، المهم فعل قذف إنسان جلد عليه قطع اليد عليه رجم عليه قصاصا عليه، النصوص وردت أنه يقام عليه الأخف فالأخف من الحدود، لما؟ لكي لا يعدم الحد الأشد موضوع الحد الأخف. مثلا موجود، شوف أي نوع نمط من التوفيق والتوليف بين الأسباب في المسببات. فكثيرا ما في الأبواب لا هو تداخل أسباب بقول مطلق، ولا هو لا تداخل أسباب بقول مطلق. ترى درجات متنوعة متلونة حسب يعني القرائن والأدلة الخاصة. قاعدة موجودة لدى الفقهاء وإن لم يعني يصرحوا بها يبلوروها، لكنها هي موجودة، قاعدة عظيمة ربما ذكرناها في بحث التعارض. هي ما مرتبطة، ما مختصة بالتعارض، قاعدة جدا مهمة. ما هي؟ أن الفقيه، كل الفقيه هو الذي يسعى إلى عدم التصرف في الأدلة ولا في المدلول ولا في الامتثال ولا في الأداء، أن لا يفرط في الحكم الشرعي والأحكام الشرعية المتزاحمة أو المتداخلة أو المتدافعة أو المتجاذبة، أن لا يتصرف. القاعدة الأولية أن لا يتصرف ولا يفرط في حكم من الأحكام، في دليل من الأدلة قدر المستطاع. هذه القاعدة حتى ليس فقط للفقيه في مقام الفتيا والسلطة التشريعية، طبعا هذا حتى في القانون الوضعي المفروض هكذا، لقاعدة أم القواعد. بل حتى الوالي ذو صلاحية السلطة التنفيذية الجمع مهما أمكن، هذا مو فقط في مقام التعارض، هذا حتى في مقام السلطة التنفيذية الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أولى من التصرف. في السلطة القضائية هكذا، في السلطة التنفيذية الوالي هكذا، السلطة التشريعية المفتي هكذا. هذه قاعدة. وفراسة الفقيه في أن لا يطرح، لا يتصرف، لا. لكن أيما كان تداخل الأسباب كما مر بنا أمس واليوم ليس على درجة واحدة، ليس على درجة واحدة، وعدم تداخل الأسباب ليس على درجة واحدة. فمن الضروري في الباحث في الأبواب أن لا يغتر بدرجة من التداخل ينقحها ويظن أنه نقح كل درجات التداخل في المسألة دي الواحدة التي تعددت فيها الأسباب، نقح المسألة تماما. لا 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 لا، دقق. لما؟ لأن التداخل درجات. أحد الورثة أولياء دم الميت، بعض الورثة يريدون يسقطون حق القصاص لكن يريدون الدية، بعض الورثة لا، ما يتنازل عن حق القصاص. هنا إرث حق القصاص استغراقي مجموعي، ها إيش كيف؟ أو بعض الورثة يريد يعفو أصلا يسقط، لا يريد قصاص ولا يريد دية. فلاحظ هنا مع استقلال الأسباب، المسبب غير قابل للتعدد لكن بمثابة منزلة التعدد يتعامل معه. فلو أراد أحد الورثة أن يقتل يقتص، له حق أن يقتص، ولكن لازم يدفع دية مقدار ما عفى بقية الورثة عن القاتل. فبالتالي يعني هاي أسباب ملحوظة متعددة وملحوظة مستقلة، بس كيف توازن وتعادل بين آثار هاي الأسباب؟ فإذا ليس تداخل أسباب بقوله مطلق، هنا نسبي. لاحظ في بعض الآثار لا تداخل، في بعض الآثار في تداخل. هذه النقاط في الأبواب المختلفة موجودة. شيء تنجس بما يغسل 7 مرات أو مرتين، وتنجس ما يغسل مرة، أو تنجس ما يغسل مع التراث، مع مثلا إناء تنجس بنجاسة وتنجس بولغ الكلب، قم لازم يغسل 7 مرات أو الجلد الكبير وبالتراب وكذا. فما في، شوف من جهة ما في تداخل، من جهة فيها تداخل، والنجاسة هي قابلة التكرر. كيف يعني؟ لاحظ. فالنقطة الأم في بحث تداخل أسباب أو تداخل مسببات، النقطة الأم في هذا البحث بعد تمييزه عن الجملتين الشرطيتين الذي مر بحث إثباتي بعد الفراغ عن هذا، النقطة الأم في هذا أن يتثبت الفاحص الباحث أن التداخل هذا الضرورات، مثل التداخل كان خلاف القاعدة، الضرورات تقدر بقدرها. مر بنا القاعدة الأم اللي في الأبواب الكثيرة، سواء باب التعارض أو غيرها من أبواب الأحكام الشرعية، الجمع في كل المراحل مو بس في التعارض، الجمع مهما أمكن أولى من الطار. السيد الخضر والنبي موسى عليهم على نبينا وآله وعليهم السلام بيّن للنبي موسى أني لم أفرط في حكما من الأحكام ولا قاعدة من القواعد. ظاهر تصرفات الخضر كانها تفريط وتفريط، مثلا بعد ذلك سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبر. أما أهل المجرة، فإذا الأصل عدم التفريط. نكتة نفيسة جوهرة ثمينة لم يعني يصرح بها الفقهاء كثيرا، بل غالبا، بل إن كانوا أشاروا إليها نادرا، بس هي موجودة عندهم أيضا. قواعد اصطيادية عند الفقهاء غير مصرح بها، وما أكثرها وأخطرها من المصرح بها، مثل هي قاعدة الجمع مهما أمكن في كل المراحل، هذه غير مصرح بها لكنها أخطر من القواعد المصرح بها، مهيمن عليها. قاعدة أخرى موجودة عند الفقهاء وجدا حساسة وخطيرة، قاعدة أن العلاج بالأدلة الثانوية، الحكم الثانوي، علاج ليس دائم، علاج مسكن، المسكن ليس دواء، إذا تستخدمه كثير يصير سم، لو ما يصير سم يصير سم قاتل. القواعد الثانوية والأدلة الثانوية أكبر خطأ للفقيه أن يستعملها كثيرا أو يستعملها مستداما. لما؟ لأن في حقيقة الأحكام الثانوية تفريط في الأحكام الأولية. وفتح باب الأحكام الثانوية والقواعد الثانوية على مصراعيه محق للأحكام الأولية. وهذا ما لم تشرع الأحكام الثانوية لأجله، هي لم تشرع لمحق ومحو وطمس الأحكام الأولية. هذا السر أن أمير المؤمنين تشدد في الأحكام الأولية ولم يسوغ لنفسه صلوات الله عليه أن يتمسك بالأحكام الثانوية التي كان يصر عليها عبد الله بن عباس أو فلان أو فلان، ما كانوا يرون ما يراه أمير المؤمنين. لما؟ لأن موقعية أمير المؤمنين كأول وصي لسيد الأنبياء الحفاظ على قدسية الأحكام الأولية، عدم التفريط بالأحكام الأولية. بلغ ما بلغ، من أعظم الأمور التي تفسر أن سيد الأوصياء لم يستعمل الرخص الثانوية. كما أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم هكذا هو أساس التشريع، فلا يستخدم الأحكام الثانوية إلا نادرا. لما؟ لأنه هو المشرع الأول، يعني بعد الله كيف يستخدم؟ ما يصير. لذلك من صفات أمير المؤمنين تراجعون في بعض الزيارات تبين فلسفة التشريع المأمور بها أمير المؤمنين عليه السلام، أنه تبع رسول الله في وتيرته، في سنته، في رويته. 9 عناوين ذكرت، مو بس سنته، سنته، شريعته، طريقته، منهاجه، رويته. على أساس ألفاظ ما نقدر نحفظها، فضلا عن نفهم معانيها. لما؟ لأن المؤمن مأمور من قبل الله ورسوله أن يحافظ على الأحكام الأولية. فتح باب الأحكام الثانوية على مصراعيه في التنفيذ، في السلطة التنفيذية، فضلا عن السلطة التشريعية. يسبب ضياع. من ثم التقية في حين أنها مأمور بها من الله في القرآن وكذا، لكن التقية يستغفر منها. عجيب، انت سامع واجب تأديه تستغفر من عنده؟ سمعت انت في حياتك هذا واجب مأمور انت به، واذا أديته يقول استغفرك من هذا الواجب اللي أديته؟ عجيب. شلون؟ لأن هذا الواجب ثانوي يفرط فيه في ماذا؟ ها؟ في الأحكام الأولية. أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما لم يواجه أصحاب السقيفة لأمر هاي بعد أمر من الله ورسوله، أمر ثانوي، يستغفر إلى الله من امتثال هذا الأمر الثانوي لأجل التفريط من الأمر الأولي. استغفر معذرة إلى الله وإلى رسوله: يا رسول الله، من أني لم أقاوم هؤلاء كذا أهل الباطل. شوف الأمر الثانوي، التقية مأمور بها لكن لازم تستغفر منها. ليش؟ لأن فيها تفريط بالأحكام الأولية. نعم، ومن ثم يعبر عن تمكين صاحب العصر والزمان حتى وتمكن له في الأرض حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من خلقه. يعبدك يعني يطيعك ولا يشرك بك شيئا. من يشركون يتقي الشرك الخفي، شرك لأنه في طاعة للطواغيت بس مأمور بها. إذا هي نكتة جدا مهمة ثمينة، فضلا عن التقية في الثقافة وفي ال أو مو أشركوا، هذا مثل النبي إبراهيم يقول هذا ربي. النبي إبراهيم يشرك؟ النبي إبراهيم من أولي العزم ماذا يقول؟ هذا ربي. شو هذا ربي؟ هذا أكبر، هذا كذا، هذا استغفر الله، هذا مجاراتي مجارات في التوحيد مع شي تريد من باب كذا. المهم المقصود ان الحكم الثانوي هذا في التطبيق في السلطة التنفيذية هكذا، فكيف في التنظير العقائدي او التنظير الفقهي على صعيد التبيين؟ استعمال الثانويات يطمس الدين. ولو كان بمسوغ، إذا في إمام الحسن لابد إمام الحسين، وإذا في إمام الحسين لابد إمام الحسن، توازن يصير. إذا في موقف أمير المؤمنين لابد يصير موقف فاطمة، توازن، ولا يمحق الدين. فمعية خاصة بين أمير المؤمنين وفاطمة، معية خاصة متوازنة. بعد مرحلة سيد الأنبياء ثنائية الدور ضرورية، سجلت موقفها ورحلت إلى الرفيق الأعلى سلام الله عليه. ستة أشهر، ثلاثة أشهر، تسعة أشهر، هو أي مطلوب منها سلام الله عليه. كما أن مع الإمام الحسن الإمام الحسين لابد. على كل فالمقصود أن وإلا في باب التنظير هم يذهب إلى كذا. والتقية هذه ليست فقط في عند الأئمة، التقية عند علماء الإماميهم كثيرة. كلام الصدوق في الشهادة الثالثة والله بالله تالله بالقطع اليقين هو يتقي، وإلا هو مؤسس الأذان والشهادة الثالثة في بغداد وفي إيران، هو الصدوق نفسه ليس غيره. إنما قال هذا في أخريات حياته تحت ظل حاكم سمرقندس اللي هم كانوا من أهل الجمهور، والفتنة كانت على أشدها بين الطرفين في الشهادة الثالثة. بس غفلة العلماء، سموه العوام، غفلة العلماء بعد الصدوق جرت إلى البحث العلمي ما جرت. عشرة قرائن قطعية دامغة على أن كلام الصدوق تقية، كما يقول المجلس الأول هو كلام صحيح. كم هذا كان تقية؟ لا لا لا، هذا قال حقيقة. شوف يعمل واحد يعني هذا يغطي. المهم البحث، أرجع إلى ذي القاعدة المهمة أن الفقهاء في الحكم الثانوي على صعيد التبيين العقائد، على صعيد تبيين الأحكام الفقهية الفرعية، يعني صعيد التشريع السلطة الفتوائية، أو على صعيد التنفيذ الأحكام الثانوية أدوية مسكنة ليست علاج حقيقي. إياك وإياك أن تكثر من استعمالها، أو أن تجعلها مستدامة. هذا يزعزع الأحكام، ملاكات الأحكام الأولية. طبعا واحد يرائم، يوازن، يراوس، ماذا ما شئت فعبر. معذرة سائل أبحث أن حساسة والتنور حار أول الصبح، لا بأس. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.